أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل، وهو فصل الدخول بالزوجة. الرقم العام لهذه المسألة 3700، وهي إذا حصل بالدخول المرأة قبل بلوغها 9 سنين عيب آخر غير الإفضاء. هسه هذا العيب الآخر غير الإفضاء كان من غير إفضاء، يعني من غير أن يقتضي الدخول الإفضاء، أو كان مع اقتضاء الدخول الإفضاء أيضا، هم الإفضاء هم عيب آخر. ضمن أرشه. وكذا الفرض الثاني إذا حصل هذا العيب مع الإفضاء، وكان هذا العيب يوجب الأرش أو كان يوجب الدية، ضمنه مع دية الإفضاء. ومعنى هذا الكلام أنه إذا حدث عيب آخر غير الإفضاء، لا مع الإفضاء أو مقارن مع الإفضاء، فرض عندنا، فرض دخل بها ولم يفضها لكن حدث عيب آخر بهذا الدخول، هسه هذا العيب الآخر يقتضي الآش أو يقتضي الدية، على كل أي منهما كان بلا إشكال يضمنه. وإذا كان هذا العيب الآخر قد حصل مع الإفضاء بهذا الدخول، وكان الإفضاء مقتضيا هم إفضائها هم لذلك العيب الآخر، الذي ذلك العيب الآخر قد يقتضي الدية وقد يقتضي الأرش، ضمنه وضمن الإفضاء دية الإفضاء أيضا. فتارة يضمن العيب حيث لا إفضائه، هسه هذا العيب يقتضي الأرش أو يقتضي الدية، أي شيء كان، إذا كان يقتضي الأرش يضمن الأرش، إذا كان يقتضي الدية يضمن الدية. وأخرى هم إفضاء المقتضي للدية هم ذلك العيب الآخر، المقتضي ذلك العيب الآخر إما للدية أو الإفضاء، فيضمنهما معا. هذا الحكم الذي ذكره الماتين قدس الله سره هو الصحيح، لأنه خبر كلام إذا كان العيب قد حدث بالدخول قبل 9 ولم يكن هناك إفضاءون، خب هذا العيب بمقتضى الروايات التي سنذكرها الآن مقتضي للضمان. هل هذا العيب يقتضي الدية أو هذا العيب يقتضي الآش؟ بلا كلام يضمنه أي منهما كان. وإذا كان لا الإفضاء وهذا العيب الآخر، هذا العيب الآخر الذي يقتضي إما الدية وإما الآش، هو يضمنهما معا بلا إشكال. يعني إذا العيبان اجتمعا كل منهما له حكمه، وإذا العيبان افترقا أيضا كل لهما حكمه. تارة يكون بالدخول عيب غير الإفضاء، وأخرى يكون إفضاء دون العيب، وثالثة يكون هم إفضاء هم الدخول هم اقتضى الإفضاء هم اقتضى العيب. فكما يضمن كل منهما إذا حدث مستقلان، كذلك يضمنهما معا إذا حدث مجتمعين. وما ذكره الماتين بلا إشكال صحيح، لكن يبقى الكلام في الروايات الدالة على ضمان ذلك. الروايات هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. لأنها لا يختص الحكم بالزوجة، أي امرأة دخل حتى لو كان الدخول شبهة أو زنا. إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن، مو أنه من دخل بامرأته، لا بامرأة، حتى لو كان الدخول بالمرأة زنا أو حتى لو كان الدخول بالمرأة شبهة، لا فرق في ذلك، كل منهما تشمله هذه الصحيحة. هذه إحدى الروايات الدالة على ثبوت كل من العيب المقتضي للدية أو الأرش، وكل من الإغراء المقتضي للدية إذا كل منهما حدث منفردان، وكذا إذا حدث مجتمعين. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول وهو صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي أيضا جزء 20 من الوسائل صفحة 103. هناك أيضا رواية أخرى رواها الصدوق قدس الله نفسه في الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الرواية صحيحة، ليس هناك من يناقش فيه في هذا السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطأ امرأته، هاي مخصوص بالزوجة، لكن خب لا فرق، لا خصوصية للزوجة بمقتضى الصحيحة المتقدمة الدالة على أنه أي امرأة وطئت، لكن هاي مختصة بالزوجة. من وطأ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. هذا العيب سواء كان مقتضيا سواء كان هو غير الإفضاء أو كان هو الإفضاء، وإذا كان هو غير الإفضاء سواء كان مقتضيا للدية أو كان مقتضيا للأرش، وإذا كان ذلك العيب هو الإفضاء هو واضح أن الإفضاء يقتضي الدية. إذا كل منهما منفرد كل منهما مضمون، إذا اجتمع كل منهما مضمون. هذا الحديث أيضا رواه في الخصال صفحة 42 حديث 16، وذكر أيضا في الوسائل جزء 20 صفحة 103، طبعا طبع مؤسسة آل البيت. هذه الصحيحتان في المقام كافيتان في الدلالة على هذا الحكم المذكور، وهو حكم صحيح ودليله واضح. أكو عندنا هناك روايات أخرى ذكرها بعض الأعلام، بعضها ذكرها بعض الأعلام، بعضها لم يذكره بعض الأعلام، قد يكون استدلوا بها، وهي هذه الروايات هي ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. يسأل واحد همات نشوف السند، محمد بن خالد الذي هو البرقي ابن أبي معتبر، ابن أبي عمير هم معتبر، حماد معتبر، حلبي هم معتبر، كلهم معتبرين، فربما شخص رأسا يتخيل ويقول أنها صحيحة. هسه هذه خلينا نشوف شنو متنها أول بعدين نجي إلى السند. هذه طبعا ذكرها بعض الأعلام مستدلا بها على الحكم المتقدم، والاستدلال بها كما سيأتي الآن غير صحيح. من وطأ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. التهذيب جزء 7 صفحة 410 الرقم العام للحديث 1638، أيضا ذكرت في الوسائل جزء 20 صفحة 103. هذه الرواية ضعيفة، لأن كل هذول المذكورين في السند كلهم معتبرين. لماذا إذا ضعيفة؟ الضعف إنما هو من جهة أن طريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى محمد بن خالد الذي هو محمد بن خالد البرقي ضعيف، فالرواية ضعيفة. فإن كان السيد الجليل السيد الزنجاني دام ظله مراده من الاستدلال بصحيحة الحليبي هو هذه الرواية، كما أشير إلى هذه الرواية في هامش كتاب المستدل كتاب النكاح جزء 4 صفحة 32، فالاستدلال بهذه الرواية غير صحيح جزما لضعفها. إذا كان مراد المستدل بهذه الرواية وهي التي رويت عن أبي عبد الله صحيحة الحلبي التي رويت عن أبي عبد الله من وطأ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن، إذا كان مراده ملحق حديث 5 مو حديث 5، في كتابه ذكر أنه حديث 5 الوسائل كذا كذا حديث 5، حديث 5 هو الذي يكون ضعيف، بل ملحق حديث 5 ليس ضعيفا. لعل سمنجزي لعل مراد السيد الجليل قدس دام ظله لعل مراده هامش 5 من الوسائل لا حديث 5، حينئذ الإشكال ينصب على المحقق للكتاب الذي أخرج الحديث وكتب حديث 5 من الوسائل مو على المستدل، إلا أن عدم تعرض سماحة السيد دام ظله للسناد يبعد إرادته خصوص كون المراد هامش 5 من الوسائل، هذا يبعده. لو متعرض للسند يقول أنه السند صحيح داخل الوقت بلي، لكن ما تعرض للسند، ربما همات تخيل كما أنها الرواية موجبة للتخيل أنها صحيحة، تخيل صحيح وذكر أنها هو هذا الحديث. فالاستدلال بهذه الرواية غير ممكن لضعفها. وأما ما رواه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب عن محمد ابن يحيى عن طلحة ابن زيد عن طلحة ابن زيد بن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من 9 سنين فعيبات ضمن. التهذيب جزء 7 صفحة 410 رقم الحديث 1639، ذاك الحديث الأول الذي استدل به السيد الزنجاني 38 هذا 39، 1638 ذاك هذا 1639. ذكر هذا الحديث أيضا في الوسائل جزء 20 صفحة 103. هذا الحديث طلحة ابن زيد الموجود في سند هذا الحديث هو طلحة ابن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي، ويقال الخزرجي، هذا عامي لم يثبت توثيقه، لأنه هذا وإن روى في تفسير القمي، وتفسير القمي توثيق من علي بن إبراهيم له إذا روى في تفسير القمي وهو صحيح، إلا أن التوثيق في تفسير القمي غير شامل إلى هذا الشخص بالخصوص، لأنه عامي، والتوثيق الموجود في تفسير علي بن إبراهيم خاص بأصحابنا يعني الشيعة. هسا الشيعة همذا بعنوانه العام لا خصوص الاثنى عشرية، هذا أصلا عامي، لأنه وإن روى طلحة بن زيد في تفسير القمي، إلا أن التوثيق في تفسير القمي غير شامل له، لأنه خاص بأصحابنا وهو عامي فلا يشمله التوثيق جزما. ربما هم يقال أن التوثيق لهذا الشخص يمكن استفادته من الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي قال له كتاب معتمد. هل يمكن استفادة التوثيق من قول الشيخ له كتاب معتمد؟ طبعا الجواب لا، لأن الاعتماد لا يدل على الوثاقة، لجواز أن يكون البناء في هذا الاعتماد على إصالة العدالة كما ذكرنا ذلك في الواضح في مواضع متعددة كثيرة ذكرناها عن السيد الأستاذ، وذكرناها أيضا نحن في الهامش عند التعرض لبحوثنا، وذكرناها أيضا في المفيد تعليقا على كلام السيد، يعني تلخيصا لكلام السيد في بعض الروايات الذي استدل فيها على وثاقة الشخص بالاعتماد، وقال أن الاعتماد لا يدل على الوثاقة. هذه الموارد التي ذكرناها في الواضح ذكرناها مجتمعة تقريبا، يعني مجتمعة ما استقصينا قبل شهر تقريبا، واحد يريد الاطلاع عليها يمكنه المراجعة. فالاستدلال بهذه الرواية الثانية التي ذكرت في التهذيب اعتمادا على قول الشيخ له كتاب معتمد غير ممكن، لأن الاعتماد لا يدل على الوثاقة، فالاستدلال بها غير ممكن. بل أكوش معتبرة أخرى دالة على هذا الحكم غير المعتبرتين المتقدمتين اللتين هما صحيحة الحلبي وما رواه الصدوق في الخصال عن الحلبي أيضا. غير دنيتي أكو عندنا معتبرة صحيحة أيضا دالة على هذا الحكم، وهي معتبرة غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا توطأ الجارية لأقل من 10 سنين، تقدمت هذه الرواية أيضا، فإن فعل فعيبات فقد ضمن. الوسائل جزء 20 صفحة 103. الموجود في هذه الصحيحة وإن كان الموجود في هذه الصحيحة وإن كان 10 سنين، قال لا تطأ الجارية لأقل من 10 سنين، إلا أنه تقدم الكلام حولها بأنه المراد أنه من لا تطأ الجارية قبل دخولها في العاشرة، أي قبل إكمال 9 سنين. فالمراد من قوله لأقل من 10 سنين يعني قبل أن تكمل 9 سنين، إذا أكمل 9 سنين طبعا حينئذ تكون دخلت في العاشرة، يقول لها 10 سنين. فإن فعل ووطأ قبل بلوغها 9 سنين يعني قبل دخولها بالعاشرة فعيبت ضمن، فهي دالة على الضمان أيضا وسندها معتبر. هذه الروايات الدالة على هذا الحكم المذكور الذي هو صحيح استنادا إلى هذه الروايات، لا أقل من 3 معتبرات دالة على صحة حكم الماتن بضمان العيب الذي يحصل بالدخول قبل 9 إذا كان منفكا عن الإفضاء، وعلى ضمان دية الإفضاء فيما إذا حدث بالدخول الإفضاء دون العيب منفردا، وعلى ضمان الاثنين معا إذا اجتمعا لقوله ضمان، ضمان كل ما يقتضي الدية أو الدية والإفضاء والأرش. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي هي المسألة السابعة. يقع الكلام فعلا أيضا في المسألة الثامنة من مسائل هذا الآب فاصل، وهو الدخول بالزوجة. الرقم العام لهذه المسألة 3701. هذه المسألة هذه إذا شك في إكمالها 9 سنين، الماتن يقول سيد صاحب العروة قدس الله نفسه لا يجوز له وطؤها. طبعا الشك في أنها بلغت 9 سنين أو لم تبلغ 9 سنين بالنسبة إلى الأحكام المتقدمة من حرمة الوط التي لا شك فيها قبل بلوغ 9 سنين، ولو وطأها حال الشك أنها بالغة أو مبالغة، يعني بالغة 9 سنين أو مبالغة 9 سنين، فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أنها حال الوط بالغة 9 سنين أو لا، فهل تثبت الحرمة؟ هذه الأحكام، حرمة الوط التي لا شك فيها قبل بلوغ 9 سنين، ولو وطأها حال الشك أنها بالغة 9 سنين أو لا فأفضاها، ولم يعلم بعد ذلك أنها حال الوط بالغة 9 سنين أو لم تبلغ 9 سنين، فهل تثبت الحرمة؟ والحرمة الأبدية على القول بها تثبت فيما إذا دخل بها قبل 9 سنين، أو الدية تثبت إذا دخل بها قبل 9 سنين، يعني هو دخل بها وهو حال الشك أنه بالغة أو مبالغة، الدية تثبت أو لا، الإجراء عليها ما دامت حية يثبت أو لا يثبت. هذه كلها الأحكام المتقدمة بالنسبة لوطء الجارية قبل أن تبلغ 9 سنين، هل تثبت فيما إذا شك في بلوغها 9 سنين فأفضها أو لا تثبت؟ الماتن قدس الله نفسه فصل فذكر أن حرمة الواط تثبت، وكذا الدية أيضا تثبت، يعني فيما إذا دخل بها وهو شاك أنها بالغة 9 سنين أو مبالغة، حرمة الواط تثبت، الدية تثبت أيضا، الإنفاق عليها ما دامت حية أيضا يثبت، لكن الحرمة الأبدية على القول بها، طبعا احنا لم نقل بها، هو لم يقل بها الماتن، الحرمة الأبدية لا تثبت على القول بها، لأن موضوع الحرمة الأبدية هو الواط قبل 9 سنين وهو غير ثابت مع الشك. تفصيل هذه المسألة يقع في البحث والتفصيل في هذه المسألة يقع في 4 جهات من الكلام. طبعا هذن هي الجهات التي احنا نذكرهن، ما قالهن طبعا، احنا نذكرهن لجي تفصيل محل تفصيل المسألة. نقسم المسألة مثلا إلى 4 جهات، كل جهة نبحثها مستقلة، النتيجة بحثت المسألة بكاملها بجهاتها مثلا 4 في المقام. تفصيل ذلك أن في المسألة 4 جهات من الكلام. الجهة الأولى إذا شك في بلوغها 9 سنين فلا شك في ثبوت حرمة الواط، زوج به الآن يدخل ما يدري هاي بالغة أو مبالغة، أما اتفاق الأفراد ماكو في الشيء الذي يثبت أنها بلغت 9 سنين أو ما بلغت 9 سنين، ماكو في الشيء يرجعون إليه، لا شك في أنه حرمة الوطء ثابتة. هسه ربما فضل الشخص يقول لأنه للاستصحاب، لا لأجل الاستصحاب، لا لاستصحاب الحرمة السابقة الذي ذكره الماتن. طبعا الماتن يقول لا يجوز وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة، لا، الاستصحاب هنا لا يجري، لا لاستصحاب الحرمة السابقة الذي ذكره الماتن، لأنه استصحاب حكمي، مو همات من جهة أنه الاستصحاب لا يجري بالشبهات الحكمية الذي ذهب إليه السيد الخوئي وهو الصحيح، لا لأجل هذا، لا أن الاستصحاب في المقام جاري. طبعا ربما شخص يقول لي أنه استصحاب حكمي، لا، نحن نقول أنه الاستصحاب في المقام لا يجري لأنه استصحاب حكمي، هاي الصغرى، الكبرى ماله مو هي أنه كل استصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، لا، لأنه استصحاب حكمي. الجزء الثاني لهذا الكلام أن الشك في الاستصحاب الحكمي مسبب عن الشك في بقاء الموضوع وعدمه. إذا كان يمكننا إحراز الموضوع بالاستصحاب كما هو كذلك، الاستصحاب موضوع الاستصحاب يجري فيه الاستصحاب لو ما يجري فيه الموضوع، إذا الموضوع يجري فيه الاستصحاب حينئذ بعد شنو نجري الاستصحاب الحكمي. هو إذا جرينا الاستصحاب في الموضوع يرتفع الشك في الحكم، فإن أمكن إحراز الموضوع بالاستصحاب كما هو كذلك ممكن، لأن موضوعه موضوع الاستصحاب الجارية التي لم تبلغ 9 سنين، موضوع الحكم الجارية التي لم تبلغ 9 سنين، وبلوغ 9 لهذه الجارية أمر حادث مسبوق بالعدم، فإن هذه الجارية قبل شهر، قبل شهرين، قبل سنة لم تكن بالغة 9 سنين يقينا، ونشك في ذلك فعلا حينما يريد الزوج أن يدخل بها فيستصحب عدم بلوغها 9 سنين، وبه يحرز موضوع الحرمة، ما نستصحب الحكم حكم الحرمة، لا، به يحرز موضوع الحرمة. وقلنا سابقا أن العمد في كون الموضوع الجارية التي لم تبلغ 9 سنين، العمد روايتان معتبرتان. الأولى تقدم طبعا هذين الروايتين في المسألة الأولى من هذا الفصل، الرقم العام 3694، وهما صحيحة الحلبي ومعتبرة زرارة. معتبرة زرارة هذه لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين، قلنا أن التحديد لا يمكن أن يكون مرددا، فإما فيحمل على الأقل ويكون الأكثر على نحو الاستحباب، أو أنه يحمل في الدخول بالعاشرة الذي هو إكمال 9 كما تقدم سابقا. المعتبرة الثانية صحيحة الحلبي، وهي إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين. هل هماتن اثنين هن يأتيان هنا ويقال بأنه هذه الجارية سابقا لم تكن بالغة 9 سنين، الآن أيضا لم تكن بالغة، ليست بالغة 9 سنين. طبعا وحدة في الجارية ووحدة في الزوجة الجارية، الأولى في الجارية مطلقا، الثانية في الزوجة الجارية. إذا الأولية لا يدخل بالجارية مطلقة، الثانية إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة في الزوجة الجارية. خب إذا الاستصحاب جرى في الموضوع بعد الذي هو السبب، ومع جريان الاستصحاب في الأصل السببي الذي هو الموضوع لا تصل النوبة للاستصحاب الحكمي، لأن جريان الاستصحاب في السبب لا يبقي مجالا لجريانه في المسبب، لا يبقي، لأن يرفع الشك في المسبب. السيد الخوي طبعا ذكر هذا الاستدلال، وهو أنه إذا كان يمكن الجريان الاستصحاب في الموضوع بعد شنو الاستصحاب في الحكم، فليس ليس الاستصحاب في الحكم جاري، الاستصحاب في الموضوع يجري. هسه هذا السيد الخوئي ذكره، احنا نقول تعليقنا على ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه لهذا الاستدلال، نقول لعل هذا الاستدلال من السيد الأستاذ قدس الله نفسه تعريض لكلام السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، لأن السيد الحكيم في المستمسك قال تعليقا على قول الماتين، الماتين قال لاستصحاب الحرمة، السيد الحكيم رحمة الله عليه يعلق على هذا الكلام لاستصحاب الحرمة، يقول أو لاستصحاب الموضوع وهو عدم البلوغ. السيد الحكيم يعني يقول أنه يمكن أن يجري استصحاب الحكمة ويمكن أن يجري استصحاب الموضوع، هذا معنى حينما يقول الماتن لاستصحاب الحرمة الذي هو استصحاب حكم، حينما يقول السيد الحكيم أو لاستصحاب الموضوع الثاني يجرى. السيد الخوئي تقريبا في كلامه هذا يقول إذا الاستصحاب جرى في الموضوع بعد شنو يمكن جريانه في الحكم، إذا جرى في الموضوع يرفع الشك في الحكم فيبقى يقين سابق وشك لحق ماكو، فكيف أو هذا يجري أيضا. ذكر السيد الحكيم قدس سره ما ذكرناه في المستمسك جزء 14 صفحة 57 طبعا طبعة بيروت. فقول السيد الحكيم قدس الله نفسه أو لاستصحاب الموضوع غير صحيح، ولا بد وأن يقول بل لاستصحاب الموضوع، إعراض عن استصحاب الحكم إلى استصحاب الموضوع، هذا المفروض على السيد الحكيم، يعني بمقتضى كلام السيد الخوئي أنه ترديد ما يمكن، بل لابد وأن يقول النجاري في المقام استصحاب الموضوع فقط. هسا احنا على هذا الكلام وهو كلام تعريض، إلى نسمع إلى هذا التعريض وهو تعريض السيد الأستاذ بما ذكره السيد الحكيم، هذا التعريض صحيح أو لا؟ ربما فرد الشخص يجي ويقول بأنه شنو المانع من استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع فيما إذا كان مؤداهما واحد، شنو المانع من عده؟ ربما شخص يشكل بهذا الإشكال، فنذكر هذا الإشكال ونذكر جوابه أيضا، لكن الوقت الآن ما يتسع لأنه انتهى، فيبقى هذا الإشكال على هذا التعريض وجوابه يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.